باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. هقرأ جزء من الأصحاح الأولاني من سفر دانيال النبي من الآية 8. أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس، وأعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان. فقال رئيس الخصيان لدانيال: إني أخاف سيدي الملك الذي عين طعامكم وشرابكم، فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأسي للملك؟ فقال دانيال لرئيس السقاه الذي ولاه رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعزرية: جرب عبيدك 10 أيام فليعطوا القطان لنأكل وماء لنشرب، ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك، ثم اصنع بعبيدك كما ترى. فسمع لهم هذا الكلام وجربهم 10 أيام، وعند نهاية 10 أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك. فكان رئيس السقاة يرفع أطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطاني. أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام. وعند نهاية الأيام التي قال الملك أن يدخلوهم بعدها، أتى بهم رئيس الخصيان إلى أمام نبوخذ نصر، وكلمهم الملك، فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزرية، فوقفوا أمام الملك في كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك، وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته. وكان دانيال إلى السنة الأولى لكورش الملك، والمجد لله دائما أبديا أمين. موضوعنا النهاردة عن الكرازة في حياة الشباب. مش بعرف أحدد أو أفصل ما بين حياة الإنسان الداخلية وبين دوره الكرازي، يعني ما اقدرش اقول ان في انسان حياته مرتفعه جدا روحيا وما بيكرش، وما اقدرش اقول انسان يكرز وحياته الروحيه مش مرتفعه. الاثنين ملحومين ببعض، وبحس ان الاثنين وجهين لحياه واحده هي الحياه الجديده في المسيح يسوع. بقعد افكر كده اليومين دول في نقطة مهمة، بقول مع نفسي إيه آخر الحياة بتاعتي؟ يعني إيه ممكن الواحد يشتهيه إلا أنه في يوم الرب العظيم لما الواحد يشوف المسيح على السحاب ويكون هو مع كل جمهور الموجودين على السحاب، ويسمع أو يقول هذا الصوت: أما هانذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. يعني كمثل بسيط، واحدة زي القديسة مونيكا، سيدة متجوزة واحد وراها الويل، حماتها كانت صعبة إلى أبعد الحدود، ابنها أغسطينوس يعني تعبها بطريقة غير طبيعية، ولكن ثابرت بكل قوة بدموعها بصلواتها بمطنياتها بصراخها ربنا. ايه موقفها في يوم الدينونة وهي داخلة واخدة كده في حضنها أغسطينوس، وراء آلاف من الناس تابوا بسبب توبة أغسطينوس أو بسبب العظات بتاعة أغسطينوس؟ يعني اللي عملته مونيكا أو القديسة مونيكا بلا شك أفضل من أساقفة كثيرين، وأفضل من مبشرين كثيرين، وأفضل من كهنة كثيرين،
سيدة ملهاش دور في الكنيسة رسمي، ولكن حياتها الجادة الداخلية مش بس غيرت أغسطينوس، لكن أحس أن كل بركة كانت بتحصل في حياة أغسطينوس ثمر الدموع وجهاد وحب القديسة مونيكا. يعني هتيجي القديسة مونيكا مش هنقول أنها ما كانتش كارثة، كانت كارثة، مع أنها ما كانش في أيامها، يعني هي سيدة بتدخل أكيد ستاتي وصولها وهي عينيها بتدمع، تقول لها في إيه يا بنتي، طب احكي لنا، طب إيه ظروفك، الكهنة يقول لها ما تخافيش ربنا يكون معاكي. يعني في المنظر الخارجي إنسانة غلبانة ما عندهاش غير دموح، ولكن في يوم الرب العظيم هتكون الجبارة هيرو، يعني إنسانة بطلة جايبة وراها أغسطينوس، وألوف من الناس تابوا على إيدين أغسطينوس. إذن احنا أحبائي محتاجين كشبان أو كشيوخ، كأطفال رجالة أو سيدات، كلنا محتاجين أن نعرف إيه هو دورنا، إيه هو دورنا، وإزاي الإنسان يكرز أو يشهد للمسيح. الكرازة في الواقع لا ترتبط بسن معين، لا ترتبط بسن معين، ممكن عيل صغير من غير ما أنت تكلمه يشهد للمسيح. واحد بيحكي لي الأسبوعين دول بيقول لي كنت في كنيسة المرقسية وأنا وطالع لقيت كان جناز، فلقيت واحد بيسأل عيل صغير ما عرفش يسأل فيه معرفة أو غيره، فالراجل بيسأل الولد الصغير بيقول له أنت بتصدق أن المسيح اتألم؟ فقال لي بصيت لقيت الولد بص له كده قال له أنت بتفهم؟ فالراجل ارتبك كده قال له بفهم إيه؟ قال له ممكن تصدق أن المسيح ما تألمش؟ وبدا الولد يكلمه بقوة بيقول لي بصيت لقيت الراجل ارتجف قدام هذا الولد ما عرفش يرد عليه، عيل صغير، قال لي يمكن في ابتدائي ولا حاجة. فالشهادة للمسيح مش مجرد واحد قاعد يوضب كلام وردود، لكن زي ما قال السيد المسيح ان الروح القدس هو يعرفكم بما تنطقون به. فهو عيل صغير وبيشهد لربنا، فمش السن هو اللي بيديك الكرازة. أحيانا بنتخيل عشان الواحد يكرز ياخد كورس في الكرازة ويتعمل اجتماع خاص بالكرازة ونبتدي ندرس ازاي نواجه كذا وازاي نحل السؤال الفلاني. قبل ما نبتدي كل ده أعماقنا الجوانية، إذا الأعماق الجوانية اتربطت بربنا وحست بوداقة الحياة الجديدة، وشعر الإنسان أن كل كيانه مرتفع لفوق في السماء، تصبح الشهادة سواء بالكلام أو بالشكل أو بالتصرف أو بالصمت، في كل الأمور شهادة حية المسيح. كنت قاعد أقرأ امبارح رسالة للقديس ماري يعقوب السروجي لأحد الأشخاص يظهر كان واخد تدريب عن الصمت، عنده صمت شوي، فيبدو أن بعت جواب لماري يعقوب قال له أنا تعبان بأحارب بحرب شديدة، قال له يعني الصمت حلو وبتمتع بربنا ولكن ضميري تعبني، نفسي أكرز وأشهد للمسيح والناس اللي بيضيعوا دول أنا عايز أنزل أخدم، فإيه رأيك؟ قال له رسالة عجيبة قوي استغربت لها، بيقول له أيها الأب فلان، صدقني كل ما وعظ به القديس يوحنا، طبعا يقصد ذهبي الفم، والقديس باسيليوس الكبير والقديس غريغوريوس النزيانسي والقديس غريغوريوس النيسي، كل ما كرزوا به لا يساوي النفوس التي وصلت إلى الله من خلال صمتك. وانت صامت كتير وصلوا ربنا اكثر من الذين وصلوا عن طريق كرازة او كتابات او وعظ هؤلاء الناس. انا بشعر ان الانسان المسيحي دينامو، ودينامو ما يوقفش نهائي. جوه مخدعك، جوه نومك، جوه احلامك وانت نعسان، جوه كنيستك وانت في الشارع وانت في الترام وانت في العربية، دايما فكرك ملتهب بمحبة ربنا. فالناس تتربط بربنا مش بكلامك بس ولا بسلوكك بس، ولكن حتى بابتسامتك اللطيف، حتى بصمتك. وانت بتصمت ممكن تغير حياة ناس كتيرة. فالكرازة مش مرتبطة بسن معين ولا بمركز معين ولا بوضع كنسي معين. أنا خايف أقول لك إن في يوم الدينونة هنلاقي كثير من الكارزين ورا قوي، ما وصلوش كثير من الإيه، من العلمانيين الذين شهدوا للمسيح أحيانا بصمتهم أو ابتسامتهم أو كلمتهم اللطيفة أو حنوهم وعطفهم. يعني ممكن وانت داخل الكنيسة ولقيت ولد كده بيبكي واخدته في حضنك وطبطبت عليه ولطفته واديت له بونبوناية ولا حاجة ولا قلت له آية وتعدي، والولد ده ممكن يكبر وبعد 10-15 سنة يقع في خطية ولا حاجة، وبعدين يقول ياه أنا منساش من 15 سنة لما كنت في الحوش بتاع كنيسة ماري جرجس وفي واحد مش متذكر شكله، لكن كل اللي أتذكره إنه طبطب عليا ولطفني وكان لطيف في كلامه واهتم بيا وحسيت إن في أبوة لطيفة. إزاي أنا أعيش في الخطية؟ فأحيانا ربما طبطبة لطيفة، ربما ابتسامة حلوة، ربما مكالمة تليفون رقيقة تكسب نفوس كثيرة ربنا وانت مش دريان. وربما المكسب ما يكونش في وجودك. صدقوني انا احساسي لما هنطلع في السماء ان هنلاقي ناس كتير ولاد لينا وصلوا لربنا، والناس اللي كنا بنخدمهم يمكن دول وصلوا بناس غيرنا. واقول يا ربي الشكل ده ما شفتوش، يقول ده وصل للمسيح بالابتسامة بتاعتك، وفلان ده وصل للمسيح بالحنو بتاعك، وفلان ده وصل للمسيح لأنه قابلك في حوش الكنيسة ولطفته. أنا عايز أقول لكم يا جماعة، اكسب بالحب وبالحنو وباللطف والابتسامة الكثيرين. صدقوني كل اللي جول المسيح ما جوش بالحوار ولا بالنقشة. مرة بسأل واحد غير مسيحي قبل الإيمان بالمسيح، بقول له إيه اللي عجبك في المسيح؟ إيه اللي خلاك تبقى مسيحي؟ قال لي أبدا، أنا كل اللي شفته اتعاملت معاهم ولقيت فيهم حب، فقلت هو ده الإله بتاعهم الصح. وأذكر إنسانة برضو مش مصرية جابوها في مؤتمر عن البريتشنج الكرازة، وبعدين قالوا لها قولنا ازاي انت دخلت الكنيسة القبطية. فالهيا كانت كلماتها لطيفة قوي، قالت انا لما جيت كنت جاي اتفرج على الكنيسة الأقباط دي شكلها ايه، الناس اللي جايين من الميدل ايست دول يعني بيعبدوا ربنا ازاي، وكنت متخيلة اهو معلومات اضيفها على المعلومات بتاعتي الدينية. ولكن لما دخلت واتقابلت معهم وحبوني قلت طب يعرفوني من فين، فبديت أعيش معهم فلقيت جو من المحبة جميل. فجو الحب ده قال لي لا، هو ده المكان اللي انت تلاقي فيه ربنا. فقبلت المسيح وانضمت للكنيسة القبطية، ليس لشيء إلا لأنها لقيت الجو المملوء بالحنو والمملوء بالحب. فنفسنا أحبائي نكرز بلغة الابتسامة. أوحش حاجة تكره الناس في ربنا التكشيرة. أوحش حاجة. حتى أولادك يوم ما تتجوز ويبقى عندك عيال يكرهوا المسيح، يكرهوا ربنا، يكرهوا الإنجيل، يكرهوا الكنيسة لما يلوك مكشر، ويحبوا ربنا ويحبوا السماء ويحبوا الإنجيل ويحبوا الكنيسة لما يلاقوك مبتسم. أجمل لغة توصل الناس لربنا هي لغة الابتسامة. قيل عن السيد المسيح في التقرير اللي كتبه بيلاطس لهيرودس أنه كان دائم الابتسامة، ويقول عنه بيلاطس أنك تشتهي أن تنظر وجهه ولكن لا تستطيع أن تنظر إلى عينيه. عينيه ترعبك، لكن تبص كده لوشه زي الحمامة الرقيقة اللطيفة اللي مملوء حنو. وفي نفس الوقت الفريسيون والهيرودوسيون والصدوقيون يترعبوا من منظره، والخطاة والعشرين والأطفال يترموا عليه لأنهم يروا فيه الأبوة الحانية. إذن يا أحبائي، نفسي ما تحطش حدود لا لسنك ولا لظروفك ولا لإمكانياتك، لأنك تستطيع أن تشهد للمسيح وتكرز به أينما كنت وبأي وسيلة. في رسالة جميلة بس مش شايفها مطبوعة حاليا، كنت زمان ترجمتها يمكن 30 سنة ولا حاجة، اسمها سميتها رسالتك في الحياة. هي الحقيقة الموضوع بتاعها لذهبي الفم. العنوان الأصلي بتاعها إلى الذين يحضرون الاجتماعات، to those who attend the assemblies، الناس اللي بيحضروا الكنيسة. فبيقول لهم إيه ذهبي الفم؟ شوف العبارة الجميلة، يقول علموا الذين في الخارج أنكم كنتم في حضرة الشاروبيم وأنكم كنتم مع السيرافيم. ويقول لهم أنه ممكن مش السادة يعلموا العبيد، حتى العبيد الموجودين في الكنيسة ممكن يكرزوا للسادة بتوعهم. يعني يجي العبد يحضر الكنيسة يروح البيت، السيد بتاعه يبص لقيه مبتسم ولطيف ورقيق وبيخدم، يقول له في ايه؟ يقول له اسكت في الكنيسة. يقول له الكنيسة دي اللي غيرت العبد. فيروح ايه؟ يبتدي يتعامل معاه كأخ، ويجي يتقابل كده مع الكنيسة ويعرف ان الله إله الجميع، ما فيش فرق بين عبد وبين سيد. فبيقول انه الأب ممكن يعلم ابنه، والابن ايضا ممكن يعلم باباه. كل انسان يحضر الكنيسة لازم يضع في قلبه انه كارز باللطف بالحب بالحنو بالخدمة المستمرة. نفسي يا ربي، انا اتذكر زمان كان ابونا بشوية الله ينيح نفسه، كنا نقول ممكن نعمل اجتماع كده لإعداد خدام، يقول لي لا، نادر جدا لما كان يعمل اجتماع لإعداد خدمة. يقول لي بص، إعداد الخدمة ده هو اجتماع الشبان واجتماع الشابات، خلي عينيك عليهم هتلاقي في عينات أحلى من الخدام اللي عندك، بس ناقصهم كده الواحد ياخدهم ويقول له تعالى اشتغل معي. فعلا كثيرون وصلوا لربنا وخدموا من غير ما يدخلوا إعداد خدمة، وكانوا أكثر نجاحا من خدام كثيرين. فحط في قلبك النهاردة، قل له يا ربي عايز تشغلني إيه؟ سيبك من يعني تقعد تفكر خطايانا ونجاسات قلبنا وشرورنا وضعفاتنا والزمن اللي ضاع مننا، سيبك من كل ده وسيبك هتخدم إيه؟ يعني تقول لي أشتغل في الصوتية، أشتغل في الكمبيوتر، أشتغل في الصوت الراعي، أقول لك كل ده المنظر البراني، لكن المنظر الحقيقي هل أنت شاهد حي للمسيح؟ لما بيحتك بيك إنسان بيلاقي اللي بيرد المسيح اللي في قلبك، ولا اللي بيرد واحد تاني؟ دانيال وثلاث فتية القديسين كانوا من المسبيين، صحيح من عائلات محترمة من أشراف الشعب، ولكن كانوا في السبي، لا حول لهم ولا قوة، وناس تحت الأمر ما لهمش سلطان، وكانوا محظوظين إن صح التعبير أنهم يختاروا عشان الملك ياخد منهم مجموعة يخدموا في القصر معه. كان دي طريقته لأمور كثيرة. أولا يشعر المسبيين أن أولادهم في منهم ناس في القصر، والناحية الثانية ياخد أحسن العينات ينسيهم اللغة بتاعتهم ويعلمهم اللغة الكلدانية، فمع الزمن يبقوا كلدانيين. وبعدين يقول لك أهي مواهب كثيرة أنا استفيد منها، وكان يحطهم لمدة كام شهر أو ربما سنين يأكلوا أكل معين من الأكل بتاع الملك، ويشربوا وشرب معين، ويتعلموا ياخدوا زي المدارس بتاعت الملوك، زي ما فرعون كان في مدرسة مخصوص للأسرة الملكية، وأيضا في أوروبا إلى وقت أيام الملوك كانوا يعملوا مدارس مخصوص لأولاد أو للأسرة الملكية عشان يبقى لهم تربية خاصة. فالثلاثة دول وقفوا مع رئيس الخصيان. طبعا كلمة خصي مش ضروري مخصي، ولكن كان دايما الناس اللي بيشتغلوا في القصر يسموهم خصيان، أساس إن كان زمان يخصوهم عشان بيشتغلوا مع مثلا الملكة الأميرات غيره، فيضمنوا إن يعني في حياة طهارة. فهو يعتبر زي المدير العام أو مدير الديوان القصر، ميدان الديوان القصر الملكي. فقالوا له بص احنا عايزين نقول لك مشورة. قال لهم ايه؟ قالوا له احنا مش عايزين ناكل من قطايب الملك ولا نشرب من الخمر. يبدو ان القطايب دي كان فيها لحوم، واللحوم دي كانت بتتقدم ذبائح للآلهة الوثنية، والخمر كان بيقدم تقديمات للآلهة، فكان اللي ياكل ويشرب منها كأنه اشترك في الذبيحة